بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب كنية المشرك. وقال مسور: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إلا أن يريد ابن أبي طالب. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله ابن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله ابن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي ابن سلول: أيها المرء، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة: أي رسول الله، بأبي أنت، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يعفون عن الآية. وقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية. وقال: ود كثير من أهل الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقفل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه منصورين غانمين، معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام فأسلموا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب معقود لجواز كنية المشرك، البخاري يرى هذا ودعاء المشرك بكنيته. وقد استدل البخاري بقوله: وقال مسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إلا أن يريد ابن أبي طالب، يعني في قصة إلا أن يريد طرف حين تقدم في فرض الخمس في النكاح، إلا أن يريد فارق ابنتي، ما كانت تجتمع بنت رسول الله وابنة عدو الله، إلا أن يريد ابن أبي طالب. فذكر الحديث أي فراقها، والشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا أبا طالب، وأبو طالب مشرك، أقر تلك الكنية وتلفظ بها. وعمه، وهذا مصير من الإمام البخاري، أنه يرى أبا طالب أنه مات على الكفر والشرك. وعلى ذلك سائر أهل السنة وسائر أهل العلم، إلا بعض المتكلفين أن الله أحياه، أحيا والديه وأحيا جده وأحياهم، فأمنوا به، ولا يثبت في هذا شيء، وكله من الباطل والقول على الله بغير علم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لا يستطيع هدايته. وقال: قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، كان آخر كلامه. قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وأنت ترى في هذا الحديث أنه في ضحضاح من نار. يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، كان يرعاه لأنه عمه شقيق أبيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده وكان يرعاه، وكانت قريش كاعة في حياة أبي طالب، فلما مات تجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كاعة بمعنى خائفة متهيبة من أبي طالب، وقد كان يغضب له ويحوطه باعتبار أنه ابن أخيه. أما الإسلام فما أسلم، مات على الشرك والكفر بنصوص الأدلة من القرآن والسنة الصحيحة التي هذه وغيرها. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، أي بسبب الصلة خفف عنه ولم يخرج من النار، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه ليست شفاعة في إخراجه، شفاعة في التخفيف عنه، فلهذا لم يشفع فيه في إخراجه. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أي شفاعتي خفف عنه. وهكذا كنا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلول، عبد الله بن أبي، ويقال له ابن سلول نسبة إلى أبيه، أبي نسبة إلى أمه سلول. وكناه: ألم ترى ما صنع أبو حباب؟ أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ أبو حباب رئيس المنافقين، كافر في الدرك الأسفل من النار، وهل مطلقا يجوز تكنيته أم بشروط؟ يعني دعاه بالكنية التي تشعر برفعة، رفعة المكنة، الكنية عندهم رفعة، أم أنه بشروط؟ قال النووي رحمه الله: جواز الأذكار، باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق، وذكر الشرط، قال: إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمهما فتنة. فمتى تجوز تكنية الكافر عند النووي؟ إذا كان لا يعرف إلا بالكنية، أو إذا ناداه باسمه خاف فتنة. والذي يظهر الله أعلم جواز كنية الكافر مطلقا بدون هذين الشرطين كما ذكر الحافظ وغيره، نبه على هذا أنه النووي يقول كذا بهذين الشرطين. واستدل النووي بقول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، أي ما عرف إلا بأبي لهب عند الناس، ما كانوا يعرفون أن اسمه عبد العزة، وأبو طالب اشتهر بأبي طالب، ما كان يعرف عند الناس أنه عبد مناف عند كثير منهم. قال: قيل ذكر بكنيته لأنه بها يعرف، وقيل كراهة لاسمه حيث جعل عبدا للصنم. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حمارا ليعود سعد بن عبادة، وذكر هذا الحديث الذي قرأناه، والشاهد منه قوله: ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ قال: يريد عبد الله بن أبي كذا وكذا، وذكر الحديث. وقال النووي: وتكرر في الحديث تكنية أبي طالب واسمه عبد مناف، وفي الصحيح هذا قبر أبي رغال، ونظائر هذا كثير. هذا كله إذا وجد الشرط، جواز ذلك، جواز تكنية الكافر المشعر برفعته وتوقيره والمبتدع والفاسق، متى؟ عند النووي وعند أكثر أهل العلم جواز ذلك، يجوز التكنية إذا لم يعرف إلا بكنيته ينادى بها، أو إذا كان إذا نودي باسمه حصلت فتنة، وإلا فيدعى باسمه، بل وربما صغروه، قد كان أبو الحكم يقال له أبو الحكم وهو جهل، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل، وصار ذلك اللقب عليه بأبي جهل. هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرنا في الترجمة، أي من كون ذلك الإنسان لا يعرف إلا بكنيته، أو يعرف باسمه لكن يترتب على ذكره به فتنة. تعقبها الحالة، تعقبها هذا الحافظ بن حجر حيث في الموضوع الذي نحن نقرأ فيه بأنه لا حصر فيما ذكر، يعني في أنه، بل قصة عبد الله بن أبي في ذكره بكنيته دون اسمه وباسمه أشهر، عبد الله بن أبي، ليس لخوف الفتنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاف فتنة. رد على النووي الحافظ بن حجر أنه كنى أبا حباب لا لخوف الفتنة، وإنما كان هكذا للجواز، فإن الذي ذكر بذلك عنده كان قويا في الإسلام، وهو سعد بن عبادة كان قوي الإسلام متين الإسلام، ما كناه عنده تألفا لسعد وأنه سيغضب تحصل فتنة ولماذا تذكره باسمه بدون كنيته. لا يخشى معه أن لو ذكر عبد الله بن باسمه أن يجري بذلك فتنة، وإنما هو محمول على التألف كما جزم به ابن بطال، فقال يعني كأنه التألف أيضا للمنافق لابن أبي الحباب في جواز تكنية المشركين على وجه التألف، إما رجاء إسلامهم أو لتحصيل منفعة منهم. حتى هذا أيضا قيدوه أن التكني لا ينبغي للمشرك دعاه بالكنية إلا إذا كان قصد تألفه أو حصول منفعة منه، إما تعرف الإسلام أو منفعة منه فيكنيه. فهم يقولون إذا عُمِنَت الفتنة وإذا كان لا يعرف بذلك زاد هذا التألف، فإذن ما خرجوا على أنه لا يكنى إلا لسبب. حتى هؤلاء قال وروينا في صحيح كما روينا في صحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب من محمد بن عبد الله ورسول الله هرقل أسماه باسمه ولم يكنه ولا لقبه بلقب ملك الروم وهو قيصر، هذا من أدلتهم أنه لا يكن الكافر ولا يلقب بلقب شريف. وجاء ابن حزم أنه قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، يعني لا توقره حتى تغرر به عند الناس فيعظمونه فيصير ذلك سبباً لأن لماذا لإضاعة الإسلام والتعلق بالكافر أو المبتدع وإضعاف الإسلام. وقد اتفقوا وأجمعوا على جواز غيبة المبتدع والكافر باعتبار بيان حاله أنه لا حرمة لكافر، وكذا أيضا للمبتدع فيما يتعلق ببدعته. ويستفاد من هذا الباب وما كان تحته مما سبق تحقير أهل الباطل وعدم توقيرهم، عدم توقير المبطلين الضلال الكفرة المشركين المبتدعة، ما يعظم ويبجل، فإنك إذا عظمته وثقت الناس به وحببته إلى الناس فإن هذا يسبب الضعف للإسلام والبعد وبعد الناس عن الحق والتعلق بالباطل. وهذا وذاك يفيد أن منهج الموازنة منهج باطل، موازنة بين حسنات الضال وسيئاته، وأنك تأتي إلى إنسان ضال مبتدع ثم تقول هذا رجل مصلي، هذا الخارجي كان يصلي سبحان الله ويصوم كثير الصوم وكذا أيضا، يعني ماذا عنده وعنده، نعم يقرأ القرآن قراءة كذا وكذا، قد جاء في الحديث يقرأ القرآن وتحيكون صلاتكم مع صلاتهم صيامكم مع صيامهم قراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين، فإذن هو من كلاب النار، كلاب النار كلاب النار، هو موصوف أنه كلب خارجي كلب لهم وكلب الدنيا وكلاب الدنيا كلاب النار، فلا تعظمه أمام الناس. وما تراه في بعض كتب التراجم على سبيل السيرة والترجمة يذكر مثلا حالة كذا سيرته، وإلا في الأصل أن لا يوقر صاحب بدعة، لا تذكر محاسنه كما يقولون لا تذكر، فإنه محاسنه تلك قد دفنها وقد أضاعها بالباطل الذي ارتكبه إذا كان شركا حبط عمله، ولو كان يكرم الناس ويصل الرحم ويفعل ويفعل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإذا كان مبتدعا أيضا فإنه على بدعة وضلالة قد تسبب في ضعته، ولو كان يصلي ولو كان كذا وكذا، وليس هذا من باب هضم الناس وتطفيف الكيل وما كان من ذلك كما يزعمون، هذا من العدل والرحمة بالمسلمين أن لا يفتنوا، هذا من العدل والنصح للمسلمين أن تكون ثقتهم بالصالحين لا بالضلال، حتى وإن كان الضال كريما وشهما ومعطيا لا يبال به، الميزان هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود من هذا الباب. كما ترى أن البخاري يجنح إلى التكنية مطلقا بدون سبب، وأكثر أهل العلم يقيدون الكنية للمشرك والمبتدع والفاسق المجاهر من أصحاب صاحب الفسق المجاهر بفسقه لا يكنى مثل هؤلاء إلا لسبب، ذكروا سببين، السبب الأول أن لا يعرف إلا بها، لأنه إذا كني بغيرها ربما يجهل، السبب الثاني أنه يخاف فتنة إذا دعي باسمه دون كنيته. وحتى هؤلاء الذين قالوا يعني لا بأس أننا نستدل بقصة أبي الحباب أنه كناه لغير خوف فتنة، وأيضا كان معروفا باسمه عندهم، فانتفى هذا، قالوا ولكن تألفا له، زادوا هؤلاء سببا آخر أنه إذا كان يتألف بذلك أو يرجى مثلا منه نفع، ولو لم يتألف الإسلام يرجى منه نفع أن يدفع شرا أو كذا، أن يعني ماذا يؤثر ذلك فيه شيء من الاحترام للمسلمين. وما رآه البخاري هو الصواب، أنه من حيث الأصل الجواز وليس فيه التعظيم مطلقا. واستدلوا أيضا على النهي عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقر هرقل مع أنه ملك الروم، ولا أعطاه أي تقدير في الرسالة إليه من محمد بن عبد الله إلى ملك إلى كذا، ولم يقل إلى فلان بن فلان، وما ذكره مثلا بملك الروم وكذا وكذا عظمه، أو ذكر كنيته، قال ما ذكر كنيته هكذا، ما ذكر كنيته إلى هرقل، إلى هرقل سماه باسمه ولم يكنه ولا لقبه بلقب ملك الروم وهو قيصر، باب مهم هذا، بل تكاد تقول إنه باب، مع أنه يدخل في الأدب، يدخل في العقيدة وتحقير أهل الباطل بحدود ما حقرهم الله دون كبر.
إلهنا بارك الله فيكم.